النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الكسب والقدرة الكاسبة، وأجاب علي باعتبار القضاء والقدر. قال: وضرب النبي صلى الله عليه وسلم فخذه تعجبا من سرعة جواب علي، ويحتمل أن يكون تسليما لما قال. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة في هذا الحديث: من الفوائد مشروعية التذكير للغافل، خصوصا القريب والصاحب، لأن الغفلة من طبع البشر، فينبغي المرء أن يتفقد نفسه ومن يحبه بتذكير الخير والعون عليه. وفيها أن الاعتراف بأثر الحكمة.
كمل الآن.
ومن فوائده أن الاعتراض بآخر الحكمة لا يناسبه الجواب بآخر القدر. في هذا الحديث من الفوائد مشروعية التذكير للغافل، خصوصا القريب والصاحب، لأن الغفلة من طبع البشر، فينبغي للمرء أن يتفقد نفسه ومن يحبه بتذكير الخير والعون عليه. وفيه أن الاعتراض بآخر الحكمة لا يناسبه الجواب بآخر القدرة، وأن للعالم إذا تكلم بمقتضى الحكمة في أمر غير واجب أن يكتفي من الذي كلمه في احتجاجه بالقدرة. يؤخذ الأول من ضربه صلى الله عليه وسلم على فخذه، والثاني من عدم إنكاره بالقول صريحا. قال: وإنما لم يشافه بقوله: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لعلمه أن عليا لا يجهل أن الجواب بالقدرة ليس من الحكمة، بل يحتمل أن لهما عذرا يمنعهما من الصلاة، فاستحيا علي من ذكر.
لا بد تراجع القدرة هذه، لأن ظاهرها بالقدر، أن الاحتجاج بالقدر تراجع في بعض النسخ الأخرى، أو كان عندكم تصريح
في
نسخ
ثاني.
نعم. قدرة كل النسخ. نعم.
بل يحتمل أن لهما عذرا يمنعهما من الصلاة، فاستحيا علي من ذكره، فأراد دفع الخجل عن نفسه وعن أهله، فاحتج بالقدرة. ويؤيده رجوعه صلى الله عليه وسلم عنه مسرعا. قال: ويحتمل أن يكون علي أراد بما قال استدعاء جواب يزداد به فائدة.
إيش؟
ويحتمل أن يكون علي أراد بما قال استدعاء جواب يزداد به فائدة.
استدعاء جواب.
نعم، يزداد به فائدة.
وش بعد جواب؟
جواب يزداد به فائدة.
نعم. من الرسول.
وفيه جواز محادثة الشخص نفسه فيما يتعلق بغيره، وجواز ضربه بعض أعضائه عند التعجب وكذا الأسف. ويستفاد من القصة أن من شأن العبودية ألا يضغل.
هذا عند التعجب والأسف، لكن عند الأسف الأسف نخل أسف الحزن، هذا يكون منهيا عنه. وأما عند التعجب فلا بأس به. فالظاهر لي أن الحديث يحمل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تعجبا، لكن لا تعجبا من سرعة بديهة علي، لأن هذا ما أحتاج إلى سرعة بديهة، كل يمكن أن نقول نفسي بيد الله. لكن من كون علي بن أبي طالب يحتج بأمر كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمه ويعلم أن نفسي بيد الله، فيتعجب كيف احتج بهذا الشيء المعلوم وهو ليس له فيه حجة. هذا هو الله. نعم نعم. أين تعجبا؟ نعم. إكمال هذه ينبغي ما يصل فيها نزاع، ينبغي أن لا يكون فيها نزاع. إذا كان هؤلاء القوم يرون جواز القصر والآخرون يقولون لا يجوز القصر، ما في نزاع. نقول يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فالأقرأ منكم يتقدم، فإن كان يرى الإتمام لزم المأموم أن يتم اتباع الإمام. وإن كان يرى القصر قال للمأمومين أنا أقصر وإذا سلمت أتم. ولا ينبغي أن يكون هذا المسائل نزاع. مسائل الاجتهاد يعذر فيها الإنسان. أرأيت لو أن أكلنا لحم إبل على مائدة واحدة وقمنا نصلي، أحدنا يرى وجوب الوضوء والثاني يرى عدم الوجوب، هل يلزم الآخر أحدهم الآخر؟ كل يصلي على ما يرى. نعم سليم. كيف؟ لا لا ما 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 يجوز. هو أصله إذا كان نفل يقول هذا ليس بواجب وأنا مخير فيه، هذا حجة أيضا. يعني مثلا ما صل مع جماعة، إذا كان لأن فرط منه وزال وتاب إلى الله منه فله أن يحتج ونقبل منه. لكن إذا قال هذا أمر بيد الله وأشبنا كل يوم ما يصلي مع جماعة وكل مسألة نظر ما شاء الله ما نقبل منه. وهذا هو فعل المشركين الذين قال لو شاء الله ما أشركنا. كيف؟ التصوف يعني تأخر الآن الحديث اللي قبل. طيب كم من مخالف ما دمنا في الحلقة لا بأس. هذا من الله، أقول هذا من الله عز وجل، الله له أن يفعل ما يشاء. أليس لا يحل لنا أن نقسم بغير الله والله يقسم بما شاء؟ نحن لا نحكم الله، الله هو الذي يحكم علينا. نعم أخذنا ثلاثة.
قال أبو عبد الله
اقرأنا. حدثنا قتيبة.
حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينا نحن في المسجد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود، فخرجنا معه حتى جينا بيت المدراس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا، فقالوا بلغت يا أبا القاسم؟ قال فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد أسلموا تسلموا، فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد. ثم قالها الثالثة فقال اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بمالي شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله.
الله أكبر. هكذا القوة. قول المدراس شوف كلام عليه طيب بس يعني البيت الذي يدرسون فيه أو بيت المدراس أي بيت الذي يدرسه، فهو ليس على من شخص بل هو من الدراسة. قوله أسلموا تسلموا، تسلموا دنيا وأخرى، أما الدنيا فيسلمون مما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الأخرى فيسلمون من النار. وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام حين كتب إلى هرقل أسلم تسلم. وقولهم بلغت يا أبا القاسم نقول فيه ما أشبه الليلة بالبارحة. تمر ببعض الناس تقول يا فلان صل، فيقول آمر بخير وهو في مكان ما يتحرك، صل ابن حلال آمر بخير. هذا بلغت، مثل بلغت، مثل قول اليهود بلغت، وهو يعني أنه لن يمتثل. ولهذا أعادها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا، وهذا ولكنهم يجادلون، يقول بلغت ثم تهددهم عليه الصلاة والسلام فجادلهم بالقوة، يعني قال إلا الذين ظلموا منهم هؤلاء ظلموا، وقال إني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبيعه، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله. وهكذا ينبغي القوة مع أعداء الله إذا عاند، لكن بشرط أن يكون عند القوي قدرة يستطيع بها أن ينفذ قوله. أما إذا لم يكن له قوة فإن قوله يكون ضحكة. وما القوة؟ القوة المعنوية بالإيمان والعمل الصالح. أرأيت لو جاء طفل صغير له 4 سنوات يهدد شابا مملوءا شبابا يقول والله لئن خالفتني لأفعلن بك وكذا وكذا، إيش يكون هذا؟ حكمة ولا غير حكمة؟ هجيبوا يا جماعة، ها؟ غير حكمة. فالتهديد بالقوة ينبغي أن يكون لمن عنده قدرة على تنفيذ تهديده، وإلا صار ضحكة. وفي هذا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع لينه ورحمته قوي على أداء الله شديد عليهم، كما وصفه الله هو أصحابه في قوله محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. نعم. نعم. يصح أن يطلق الجمع ويراد به التثنية. نعم. إيه نعم يصح. لأن يعني في بعض الألفاظ ألا تصليان المثنى. نعم. من يقول المأمور ولا الآمر؟ الآمر. إذا نزل القرآن أو السنة على غير ما أراد الله ورسوله فهذا تحريف، تحريف لا يجوز. لا بد من الحكمة، لا بد من الحكمة. نعم. كيف واجب يا عزيزي؟ أقول من هذا ومن غيره. هذا من جهة البراءة، البراءة لهم دينهم ولنا دينهم، ولا يمكن أن يكون بينهم اتفاق، أن بيننا وبينهم اتفاق في الدين، لكن من جهة ما يجب علينا من دعوتهم وقتالهم إذا لم يمتثلوا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هذا شيء آخر. نعم. هذا يؤخذ منه أن الإنسان ينبغي أن يتحرى مكان اجتماع القوم لتكون الدعوة أعم. نعم.
باب قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم.
قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال العلماء: الوسط هم العدل الخيار، وسطا أي عدلا خيارا. فهذه الأمة ولله الحمد هي صاحبة العدل، وهي التي اختارها الله عز وجل لتكون شاهدة على الناس. قال: وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة. لزوم الجماعة أي جماعة المسلمين، يعني يجتمعوا على الحق. وهل المراد بلزوم الجماعة أي جماعة أهل الحل والعقد إذا أمروا أميرا أن لا يخرج الإنسان عما أمروا، أو المراد جماعة أهل العلم أي إذا اجتمع العلماء على شيء فإنه يلزمه الأخذ به؟ كلام البخاري رحمه الله يدل على الثاني، على أن المراد بلزوم الجماعة أي عدم مخالفتهم، فإذا أجمعوا على شيء وجب عليه الأخذ به. والأول كذلك له وجه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه. والاجتماع على الأمير أمر واجب، لأن المخالفة والاختلاف عليه يؤدي إلى شر كثير وفتن عظيمة، ولا تحل المشكلة التي من أجلها اختلفوا على هذا الأمير. شوف ما في قول ثاني له: وهم أهل العلم. نعم. أشار إلى ما ذكر.
فيه
ها؟
فيه
كلام من
ابن
الحجر. أي طيب.
يقول: وأما قوله وما أمر إلى آخره فمطابقة لحديث الباب خفية، وكأنه من جهة الصفة المذكورة وهي العدالة لما كانت تعم الجميع لظاهر الخطاب، أشار إلى أنها من العام الذي يريد به الخاص أو من العام المخصوص، لأن أهل الجهل ليسوا عدولا وكذلك أهل البدع. فعرف أن المراد بالوصف المذكور أهل السنة والجماعة وهم أهل العلم الشرعي ومن سواهم، ولو نسب إلى العلم فهي نسبة صورية لا حقيقية. وورد الأمر بلزوم الجماعة في عدة أحاديث، منها ما أخرجه الترمذي مصححة من حديث الحارث ابن الحارث الأشعري، فذكر حديثا طويلا وفيه: وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربطة الإسلام من عنقه. وفي خطبة عمر المشهورة التي خطبها بالجابية: عليكم بالجماعة وإياكم الفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وفيه: ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وقال ابن بطال: مراد الباب الحظ على الاعتصام بالجماعة لقوله: لتكونوا شهداء على الناس، وشرط قبول الشهادة العدالة، وقد ثبتت لهم هذه الصفة بقول وسطة، والوسط العدل، والمراد بالجماعة أهل الحل والعقد من كل عصر. وقال الكلماني: مقتضى الأمر بلزوم الجماعة أنه يلزم المكلف متابعة ما أجمع عليه المجتهدون، وهم المراد بقوله وهم أهل العلم. والآية التي ترجم بها احتج بها أهل الأصول بكون إجماع حجة، لأنهم عدلوا بقوله تعالى: جعلناكم أمة وسطة أي عدولا، ومقتضى ذلك أنهم عصموا من الخطأ فيما أجمعوا عليه قولا وفعلا. قوله: حدثنا موسى.
طيب، المهم أن المراد بالجماعة تشمل المعنيين: الجماعة على الأمير، والجماعة على القول والحكم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بهذا وهذا. أما هل الإجماع حجة أو غير حجة فهذا موضع بحثه في أصول الفقه، ولا شك أن الإجماع حجة، ولكن يبقى النظر في تحقق الإجماع، فإن تحقق الإجماع صعب للغاية إلا فيما لا إشكال فيه من أمور الدين كوجوب الصلاة مثلا، وإلا فما فيه الإشكال نقل الإجماع. الإجماع فيه صعب، ثم العلم بالإجماع صعب، فنقل الإجماع يكون صعب. ولهذا قال الإمام أحمد فيما يروى عنه: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا. الشيخ الإسلام رحمه الله توسط فقال: الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه سلف الأمة، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، فما كان عليه السلف فهو الذي يمكن أن يحاط به. أما بعد ذلك الحكومة الإسلامية اتسعت والآراء كثرت وحصل النزاع الكثير. انظر إلى تفرق الأمة لما اختلف علي بن أبي طالب ومعاذ رضي الله عنه، انشقرت الأمة الإسلامية انشطارا ما زالت تئن منه إلى اليوم. فالإجماع لا شك أنه هو الحق، سواء في المسائل الحكمية أو في مسائل السلطة والإمرة. نعم آدم. فهمت السؤال؟ يقول فيها أمير سلطة وهو أمير الدولة، رئيس الدولة، وفيها أهل سنة وجماعة يريدون أن يجعلوا لهم أميرا. هكذا أمير السنة أهل سنة وجماعة لا يكون أميرا، يكون إماما. فكونه إماما ولو كان تحت سلطة عامة للجميع لا بأس به، ما من يقتدون به ويقتدون بقوله، كما كانت الأمة الإسلامية هكذا، فيها الأئمة وفيها الخلفاء. نعم أخذ ثلاثة. ما سأل آدم عن ثلاثة؟ نعم نعم. مراده أنه لا يجب الإنصات لقراءة القارئ إلا في الصلاة، يعني لو سمعت أن يقرأ بجنبك لازم أن تنصت له. هذا معنى قوله أجمع على أنها في الصلاة، يعني أن المأموم ينصت الإمام، لا أن كل قارئ تسمعه يجب عليك أن تنصت له. وهذا مراد المفسرين، لأن المفسرين يمكن انضباطه. أين أقول أجمع المفسرون من السلف؟ ربما نقول من ادعى الإجماع فهو كاذب لعلهم اختلفوا، يعني من قال أجمعوا وهو ليس من أهل العلم الذين لهم مدارك واسعة، ولهذا قال وما يدريه لعلهم اختلفوا. وكثير من الناس يدعون الإجماع في مسائل فيها الخلاف. ولو رجعنا إلى كتاب شيخ ابن القيم رحمه الله الصواعق الموصلة ذكر مسائل عديدة تزيد على 20 كلها نقل فيها الإجماع والخلاف فيها ثابت. ولهذا يجب على الإنسان أن يتحرز ولا ينقل الإجماع إذا كان واسع المدارك وقد راجع أقوال الناس يقول لم أعلم منازعا في ذلك أو مخالفا في ذلك. أما الإجماع صار انتهى الوقت. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وعن جعفر بن عون قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
قال عدلا، من القائل؟ نعم، نسيت عشان الحسين. طيب يراجع جل وتأكد منه.
باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حدثنا إسماعيل عن أخيه عن سليمان بن بلال عن عبد المجيد بن سهل بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهما حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري واستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان.
نعم. يقول البخاري رحمه الله: إذا اجتهد العامل، العامل يعني الذي يبعثه الإمام عاملا على الصدقة يجمعها من الناس ويأتي بها إلى المدينة، أو الحاكم الذي يحكم بين الناس وهو القاضي، فإذا أخطأ خطأ مخالفا للنص من غير علم فحكمه مردود. ولهذا قال البخاري رحمه الله: فأخطأ خلاف الرسول، يعني بمعنى أنه تبين أنه مناقض للنص فإنه يرد حكمه. ولهذا قال العلماء: إنه لا ينقض من حكم صالح للقضاء إلا ما خال نصا أو إجماعا قطعيا أو ما يعتقده الحاكم، وإلا فإن حكمه نافع. فتقيل البخاري رحمه الله هذه المسألة بقوله: خلاف الرسول، يعني أن خطأه مخالف للنص فإنه مردود. واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعامل النكرة في سياق الشر فتعم كل عمل، سواء كان عبادة أو معاملة أو قضاء أو غير ذلك. وقوله فهو رد أي مردود، لكنه عبر عن اسم المفعول بالمصدر من باب التوكيد، يعني كأن هذا الشيء نفسه رد، فهو أبلغ من قوله مردود. وهذا الحديث قال العلماء إنه ميزان الأعمال الظاهرة، وحديث عمر إنما الأعمال بالنيات ميزان الأعمال الباطنة، وعلى هذا فيكون هذان الحديثان قد استوعبا ميزان الأعمال الظاهرة وميزان الأعمال الباطنة. وقول ليس عليه أمرنا، أمر من؟ أمر الله ورسوله فهو رد، أو أمر رسول الله وما خالف أمر رسول الله فهو مخالف من أمر الله. وهذا الحديث روي بلفظ آخر، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا اللفظ الأخير يدل على أن جميع البدع مردودة، يعني قال من أحدث في أمر ما ليس منه فهو رد، فيكون اللفظان يبينان على أن من عمل عملا أصله مشروع لكن على خلاف المشروع فهو مردود، ومن أحدث أمرا أو عملا ليس له أصل في الشرع فإنه أيضا مردود. شوف الترجمة ما فيها خلاف عندك.
قوله باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم، في رواية الكشميهني العالم بدل العامل، وأول التنويع. وقد تقدم في كتاب الأحكام ترجمة إذا قضى الحاكم بجو أو خلاف أهل العلم فهو مردود، وهي معقولة لمخالفة الإجماع، وهذه معقولة لمخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام. قوله فأخطأ خلاف الرسول من غير علم، أي لم يتعمد المخالفة وإنما خالف خطأ. قوله فحكمه مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. وقد تقدم هذا الحديث موصولا في كتاب الصلح عن عائشة بلفظ آخر، وأنه بهذا اللفظ موصول في صحيح مسلم، وتقدم شرحه هناك. قال ابن بطال مراده أن من حكم بغير السنة جهلا أو غلطا يجب عليه الرجوع إلى حكم السنة وترك ما خالفها امتثالا لأمر الله تعالى بإيجاب طاعة رسوله، وهذا هو نفس الاعتصام بالسنة. وقال الكرماني المراد بالعامل عامل الزكاة، وبالحاكم القاضي. وقوله فأخطأ أي في أخذ واجب الزكاة أو في قضائه. قلت وعلى تقدير ثبوت رواية الكشميهني فالمراد بالعالم المفتي أي أخطأ في فتواه. قال والمراد بقول فأخطأ خلاف الرسول أي يكون مخالفا للسنة. قال وفي الترجمة نوع تعجرف.
نعم
تعجرف. قلت ليس فيها قلق إلا في اللفظ الذي بعد قولي فأخطأ، فصار ظاهر التركيب ينافي المقصود، لأن من أخطأ خلاف الرسول لا يذم بخلاف من أخطأ وفاقه، يقول وليس ذلك المراد، وإنما ثم الكلام عند قوله فأخطأ. وهو متعلق بقول اجتهد، وقوله خلاف الرسول أي فقال خلاف الرسول، وحذف قال، وحذف قال يقع في الكلام كثيرا، فأي عجرفة في هذا؟ والشارح من شانه أن يوجه كلام الأصل مهما أمكن، ويغتفر القدر اليسير من الخلل تارة ويحمله على الناس في تارة، وكل ذلك في مقابلة الإحسان الكثير الباهر، ولا سيما مثل هذا الكتاب. ووقع في حاشية نسخة الدمياطي بخطه الصواب في الترجمة فأخطأ بخلاف الرسول انتهى، وليس دعوى حذف الباء برافع للإشكال، بل إن سلك طريق التغيير فلعل اللام متأخرة ويكون في الأصل خالف بدل خلاف انتهى.
بس ولا ذكر الحكم
انت قول حدثنا سفيان.
على كل حال هو ما ذكرنا أولا وهو أن يكون مخالفا للنص، أما ما لم يكن مخالفا فإنه لا ينقض ولو تبين له الخطأ، ولكن يجب عليه الرجوع عن الخطأ، مثل أن يكون حكم حاكم مبني على الاجتهاد الذي لا يخالف النص، ثم تبين له في القضية الثانية أنه أخطأ في الأولى، فيجب عليه أن يحكم في القضية الثانية بما تبين له أو بما ظهر له أنه الحق، لكن لا ينقض الأول. وهذا هو الذي يكاد العلماء يجمعون عليه، لأننا لو قلنا كلما تبين لحاكم أن اجتهاده الأول خطأ وجب عليه نقضه لاختلت أحكام الناس، حتى لو كان قاضيا فأفتى بصحة الصلاة مثلا ثم تبين له أنه أن فتواه خطأ، فإنه لا يلزمه أن يرجع الفتوى الأولى. يعني نفرض أن رجلا أفتى شخصا بأكل لحم إبل بأن صلاته صحيحة، بناء على أن تبين له باجتهاده أن لحم الإبل لا ينقض، ثم بعد أن نوقش تبين له أن لحم الإبل ينقض الوضوء، فهل نقول يلزمه أن يبلغ الرجل الأول بإعادة الصلاة؟ لا، حتى الأول لو علم أن المفتي تغير اجتهاده لا يلزمه أن يعيد الصلاة. ويدل على هذا كتاب موسى الذي كتبه له عمر رضي الله عنه أنه إذا تبين له الحق فلا يمنعه قضاءه بالأمس عن القول بالحق، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وأما العبارة ففيها شيء من القلق لكن فيها تقدير، قول فأخطأ خلاف الرسول، المعنى أخطأ فقال بخلاف الرسول، أو أخطأ تضمن معنى قال أو معنى حكم خلاف الرسول، ولا إشكال فيه. أما الحديث الذي ساقه رحمه الله فاستدل به أصحاب الحيل على جواز الحيل، وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمن من هذا، مثلا بمثل لا حيلة فيه، يعني قال اشتروا صاع من هذا بصاع من هذا، أو بيعوا هذا واشتروا بثمن من الطيب. الأول عادة لا يمكن، ما هو الأول؟ مثلا بمثل في العادة لا يمكن. الثاني ممكن، وفيه دليل على أن الإنسان إذا ذكر للناس ما يمنعون منه فإنه يذكر لهم ما يباح لهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لا تفعلوا قال ولكن، فعلمهم المباح، وهذا من الحكمة. فأنت إذا رأيت الناس يعملون عملا محرما لا تقتصر على قولك هذا محرم فقط، افتح لهم الباب، الباب المباح. ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فأتاهم بالبديل. وفيه أيضا أن الإنسان الذي يسيء في إدارته لا ينبغي أن نعزله عن الإدارة حتى نجد إيش؟ حتى نجد البديل، لئلا تبقى الإدارة الشاغرة من المدير، اللهم إلا أن يكون بقاؤه أفسد من شغورها فهذا في الإنتهاء. واستدل بهذا الحديث جماعة من العلماء على جواز بيع العينة، على جواز بيع العينة، قال لأن قوله بيع واشتري لم يقل اشتري من غير هذا، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الفعل لا يدل على العموم وإنما يدل على الإطلاق، فليس في الحديث صيغة عموم، فيها إطلاق. ثم على فرض أن فيها صيغة عموم فهناك أدلة تدل على تحريم العينة، أدلة سمعية وأدلة عقلية. أما السمعية فحديث ابن عمر الذي في السنن إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالحرف بالزرع وتركتم الجهاد فإن الله تعالى ينزل في قلوبكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا صريح في تحريم العينة. ثم المعنى يقتضي ذلك، إذا قلنا يحرم عليك أن تأخذ تمر صاعا من التمر الجيد لصاعين من التمر الرديء، ثم قلنا بيع التمر الرديء على صاحب التمر الجيد، ثم اشتري منه تمرا ثم اشتري منه بثمنه تمرا جيدا، ما الذي استفاد من البيع؟ نعم لا شك، حيلة واضحة. والشرع لا يحرم الأشياء لصورها وإنما يحرمها لمعانيها، فإذا كان شراء صاع من التمر الطيب بصاعين من التمر الرديء محرما فبيع التمر الرديء على صاحب التمر الطيب ثم شراء بثمنه تمرا طيبا يكون حراما لأنه حيلة واضحة. وفيه أيضا قول لا تفعلوا ليس فيه دليل على رد البيع الأول، ليس فيه دليل على رد البيع الأول، إنما فيه دليل على النهي عن الفعل في المستقبل. لكن في بعض ألفاظ الحديث ردوه فأمر برده، وحينئذ يكون فيه دليل على ما ترجم له البخاري رحمه الله. ولعله لم يذكر هذه اللفظة إما لأنها على غير شرطه أو لأنها في سياق على غير هذا الطريق. وقوله كذلك الميزان أي كذلك ما يوزن مثل الذهب والفضة، فإنه لا يباع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، فإن كان جيد ورديء فإنه يباع الرديء ويشترى بثمنه جيد. نعم يحيى مثال ما خرج الحاكم أن يكون الحاكم يعتقد أن النكاح بلا ولي فاسد. نعم ثم ترفع إلى قضية فيها نكاح بلا ولي فيحاب المحكوم له ويحكم له بالصحة، ونحن نعلم أنه لا يرى هذا الرأي، فهنا يجب أن ينقض حكمه لأنه حكم بغير ما يعتقد أنه الحق. نعم ناصر الحيل. نعم نقول نحن معكم، الحيلة إذا لم تتضمن محرما أو ترك واجب فلا بأس، أما الحيلة التي يتحيل بها على الحرام كنكاح التحليل مثلا، رجل طلق زوجته ثلاثا وهي لا تحل له إلا بعد زوج، فذهب إلى صاحب الله وقال أنا وقعت في مشكلة، طلقت زوجتي آخر ثلاث طلقات ولا تحل له إلا بعد زوج، ولكن هذه عشرة لا اذهب فتزوجها وإذا جمعتها فطلقها. فذهب الرجل فتعال، نقول هذا النكاح حيلة على إيش؟ على فعل محرم، وهي أن ترجع إلى زوجها الذي طلقها ثلاثة. أما الحيلة الحيل المباحة لا بأس. نعم إلى همل مثل يعني قال أعوذ بالله. شهادة البرتقال حرام؟ ليش قال حرام؟ طيب ما تدري ذاك. طيب ما في شك إن هذا بطل. لا تقدموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا.
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ المكي قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بس بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر ابن عمرو ابن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.